قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا في المحاضرة السابقة إلى باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء هي إما أحداث وإما أسباب. الأحداث كالبول والغائط وخروج الريح، والأسباب هي ما كانت مظنة للحدث، مظنة لخروج الحدث كالنوم والمس كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. هناك بعض النواقض المتفق عليها وبعض النواقض المختلف فيها. فنبدأ قبل القراءة في المد بتوضيح بعض النواقض المتفق عليها كما نقل ذلك ابن المنذر في الإجماع والأوسط وابن رشد في بداية المجتهد. أولا خروج البول والغائط من السبيلين، خروج الريح من الدبر، خروج المزي والودي، زوال العقل بإجماع أو جنون أو بنج أو سكر. دي يعني أربعة أشياء نواقض متفق عليها. أما المختلف فيه فسيأتي الكلام عنه أثناء الشرح. قال المصنف هي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. الخارج من السبيلين قلنا إن كان بولا أو غائطا فهو ناقض بالإجماع، فهو ناقض بالإجماع. والجماهير على أن كل الخارج من السبيلين سواء كان هذا الخارج بولا أو غائطا أو دما كدم الاستحاضة، بل حكي فيه الإجماع أيضا. قال قليلا كان أو كثيرا، فلا عبرة بالقلة والكثرة في الخارج من السبيلين. السبيلان هو القبل والدور. قال طاهرا كان أو نجسا، وهذا هو المذهب ومذهب الجماهير. طاهرا كان أو نجسا، نجس هو معروف، أما الطاهر فقالوا كولد بلا دم، يعني لو نزل ولد بلا دم فهذا ينقض الوضوء من المرأة بل يوجب النفاس. والريح، فالريح طاهرة ولكنها خروجها من السبيل أي من الدور هذا ينقض الوضوء. ثم استدل وذكر خمسة أدلة. قال لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا فيه إجماع أن خروج الغائط هذا ينقض الوضوء. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، لحديث من؟ حديث المشهور. ما هو الحديث المشهور؟ حديث صفوان بن عسال، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن. قال إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، يعني نمسح في هذه الأحداث على الخفين، هي الأحداث الصغرى غائط وبول ونوم. فالشاهد من هذا الحديث هو الغائط والبول، فخروج الغائط والبول من السبيلين هذا ينقض الوضوء، هذا فيه إجماع. نعم، نقله من المنذر وابن رشد. قال وقوله صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا في الشاك في صلاته، إذا أشكل عليه شيء أخرج منه شيء وهو في الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، وهذا كناية عن خروج الريح. فالدليل في أو الشاهد من هذا الدليل هو أن خروج الريح هو حدث يبطل الوضوء، وهذا فيه إجماع. وقوله صلى الله عليه وسلم في المذ يغسل ذكره ويتوضأ عليه الصلاة والسلام، فأيضا خروج المذ من السبيل يبطل الوضوء، متفق عليهما أي على هذا الحديث والحديث الذي قبله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الدليل الخامس اللي ذكره قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة، وده سيأتي بيان المستحاضة التي يخرج منها الدم في غير يعني الوقت المعتاد، قال توضئي لكل صلاة، رواه أبو داود. ما الشاهد في هذا الحديث؟
أن دم المستحاضة
يخرج. أيوة أحسنت، وأفادنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن دم الاستحاضة خروجه يبطل الوضوء، فقال توضئي لكل صلاة. قال الثاني من النواقض خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض إجماعا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي. وروى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق أنا صببت له وضوءه، رواه أحمد والترمذي، وقال هذا أصح شيء في هذا الباب. هذه المسألة فيها خلاف، هي مسألة خروج النجاسة من بقية البدن. هو تكلم وبدأ بالمسألة المتفق عليها اللي هي خروج البول والغائط. خروج البول والغائط يا إخواني سواء كان من السبيلين أو من خارج السبيلين، من غير السبيلين يعني إنسان مريض عافانا الله فركبوا له أسترة، فهنا يخرج البول أو الغائط من غير السبيلين، من غير القول أو الدبر، في هذه الحالة ينقض ويبطل وضوءه. ولكن المسألة الثانية بقى، قال وإن كان غيرهما يعني غير البول والغائط من النجاسات زي الدم والقيء،
فعليكم السلام
كالدم والقيء. هنيجي نتكلم ونؤخر قليلا مسألة القيء والخلاف فيها، ولكن ولنفترض مسألة الدم. مسألة الدم قالوا إن خرج من السبيلين فهو ناقض، وهذا يعني لا إشكال فيه، ولكن خروج الدم من غير السبيلين زيك عشان نصور المسألة، إنسان مثلا أتى رعاف يعني نزف أو نزيف من أنفه، أو مثلا قلع ضرسه أو سنته فنزف نزل منه دم، أو إنسان تبرع بالدم، أي حاجة من الحاجات دي كلها ده خروج دم، والدم نجس بالاتفاق من الجسم من جسم الإنسان ولكن من غير السبيل. فقالوا ينقض إن فحش يعني إن فحش الخوارج، يعني الدم ده لو كان كثيرا جدا بحيث يفحش في نفس كل أحد بحسبه يعني، وهذه يختلف بقى فيها الناس، يعني إذا رأيته وقد خرج منك تقول أنه كثير. طيب ما الدليل؟ قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في دم الاستحاضة، ودم الاستحاضة يخرج من السبيل، فهذا خارج عن محل النزاع. أما حديث معدان بن طلحة فاستدلوا به على الوضوء من القيء، فقالوا أن معدان بن طلحة ذكر عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل إلا على الاستحباب. يعني فعل المجرد من غير قول من النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على الاستحباب. أما الوجوب فلا بد له من قرينة، من أمر، من قول. واضح. وبعد ذلك احنا نذكر فنقول يعني ثوبان او ابو الدرداء رضي الله عنه لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متوضئا قبل ذلك فقاء فبطل وضوءه فانتقض هذا الوضوء، ولكن وقال قاء فتوضأ. فغاية ما يستدل يعني به من هذا الحديث ان الوضوء من القيء مستحب. والله تعالى أعلى وأعلم. فهو قال يعني هو دي مبنية على مسألة في المذهب، مسألة القيء، إن القيء عند الجماهير نجس، ولكن يعني القيء لم يرد فيه حديث واحد يدل على نجاسته. إحنا عندنا الأصل أن في الأشياء جميعها الطهارة، فلا ينقل هذا الحكم حكم الطهارة عن الشيء إلا بدليل، بنص أو بإجماع. كل الأدلة اللي ذكر فيها مسألة نجاسة القيء هذه كلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا هو قول الجماهير، يعني الجماهير يقولون أن القيء نجس، لكن هذا لا دليل عليه. طيب، يبقى الراجح في هذه المسألة أولا أن القيء ليس بنجس، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في أبواب النجاسة. ثانيا، أن خروج النجاسة من غير السبيلين يعني من بقية البدن زي الدم وغير ذلك فلا ينقض الوضوء إلا إذا كان بولا أو غائط. لو كانت النجاسة دي بول أو غائط فخروجها من السبيلين أو من غير السبيلين ينقض. نعم. نعم، هو مذهب الشافعي ومالك وابن حزم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لأن كل الأحاديث اللي ذكر فيها الوضوء من الخارج من غير السبيلين هذه لا تصح. وقالوا الأصل البراءة، ده أصل مهم جدا لابد من استصحابه، أن الأصل براءة الذمة، براءة المكلف، أنه لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء إلا بدليل، لابد من نص، من قرآن أو سنة أو من إجماع. لكن مجرد يعني قول مثلا أن كذا محرم أو كذا واجب فلا بد له من دليل. استدلوا أيضا ببعض الأدلة، قصة الرجلين في غزوة ذات الرقاع، الرجلان ذكر اسمهما في رواية البيهقي أنه عباد بن بشر وعمار بن ياسر. حديث جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف يعني المشرك ألا ينتهي حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هو صعب عليه هم إزاي ياخدوا زوجته منه، فيعني حلف ألا ينتهي حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يكلأنا يعني يحفظنا هذه الليلة، فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. الرجلان أنهم عباد بن بشر وعمار بن ياسر كما في رواية البيهقي. فقال كونا بفم الشعب. قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصار. من الأنصار هنا؟ عباد بن بشر. قام يصلي، هو بيحفظهم طول الليلة وهو بيصلي، جعلوا الليلة بينهم مناصفة، كل واحد هيقوم الليل أول الليل وهينام آخر الليل والآخر يتناوب معه. فقام الأنصار يصلي له عباد بن بشر، وأتى الرجل فلما رأى شخصه كافر ده المشرك ده رأى شخصه فهيئته عرف أنه ربيئة يعني طليعة للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه يعني أصاب السهم يعني عباد بن بشر رضي الله عنه فنزعه. كل ده هو فين؟ في الصلاة. قال حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد. كل سهم عباد بن بشر رضي الله عنه يخرجه من جسده ويكمل الصلاة، وطبعا السهم يخرج من الجسد ويسيل الدم. قال ثم انتبه صاحبه، وده بقى موضع الشاهد في الأثر وفي الحديث، إن عباد بن بشر رضي الله عنه خرج منه الدم وهو نجس بالإجماع أثناء الصلاة ولم يبطل الوضوء، وأخره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولا يقال إن هذه القصة لم تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع على تفاصيل قصة عباد بن بشر، فما كان ربك نسي. فالوحي ينزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقر فعلا يعني غلطا أو خطأ، كما قال جابر رضي الله عنه وهو يستدل على جواز العزل، فقال كنا نعزل والقرآن ينزل، فمعنى الكلام أن الوحي لا يقر على خطأ. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبره الله تبارك وتعالى بذلك عن طريق الوحي ولم ينكره، فقال يعني جابر فلما عرف أنهم قد نذروا به يعني هذا المشرك علموا به يعني الصحابة هرب. ولما رأى المهاجري اللي هو عمار بن ياسر ما بالأنصاري من الدم، هذا الشاهد هو، قال سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى، قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطع. يعني وده شوف بقى الاستلذاذ والاستمتاع بالقرآن ينسي يعني حلاوة القراءة والاستمتاع بالقرآن أنساه مرارة الألم وضرب ورمي السهام فيه والله أعلم. هذا الحديث أخرجه أبو داود وحسنه الألباني عليه رحمة الله. فالشاهد في هذا الحديث خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. وقالوا ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن صلى وجرحه يثعب دما، نعم، وده كان بحضرة الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. وقال الحسن البصري رحمه الله ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. فالصحيح أن خروج الدم من غير السبيل لا ينقض الوضوء، والله تعالى أعلى وأعلم. قال في الشرح معنا ولا ينقض اليسير، يبقى المذهب يفرق في غير في خروج النجاسة من غير السبيلين بين اليسير والكثير. فقالوا الكثير وهو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه لا ينقض الوضوء لو خرج من غير السبيل، أما اليسير فقالوا لا ينقض. فما هو اليسير على هذا القول ما دون القلتين؟ ما هو اليسير؟ ما لم يفحش في نفس كل أحد بحسب، واضح كده؟ يبقى المسألة يعني مسألة عرفية ترجع للأشخاص. قال لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة، إن كان فاحشا فعليه الإعادة. هذا الأثر أخرجه ابن المنذر في الأوسط والبيهقي وصححه في التحجيم. قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ. البثرة هي الخراج الصغير جمعها بثور. فالشاهد أن يعني ابن عمر رضي الله عنهما لم يرى في الدم أو النجاسة اليسيرة إن خرجت من غير السبيل وضوءا، قال صلى ولم يتوضأ. وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيره، يعني عصره ولم يتوضأ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. قاله في الكافي، ونقل كل هذا الكلام في الكافي وفي المغني وغيرهم. قال والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا. ما معنى هذا الكلام؟ يبقى القيح والصديد يأخذان حكم الدم لما يخرجوا من غير السبيلين. ففي الحالة دي اللي يحصل هنفرق بين الكثير فينقض الوضوء واليسير فلا ينقض. قال أحمد هما أخف علي حكما من الدم. معنى هذا الكلام مش الفرق بينهم وبين الدم في يعني تختلف او يختلف القيح والصدير عن الدم في الحكم، ولكن يعني حتى قال ابن قدامة في النوني اختياره يعني الامام احمد مع ذلك الحاقه بالدم واثبات مثل حكمه فيه، يعني بياخد نفس الحكم. طب ما معنى هما اخف علي من الدم؟ قال يعني ان الذي يفحش منهما يعني من القيح ومن الصديد يكون اكثر من الذي يفحش من الدم. يعني عايز يقول في القله والكسره هيختلف القدر. يعني لو جينا مثلا قلنا كثير من الدم مقدار معين هنقول هذا المقدار ما يساوي في القيح او الصديد لا ينقض الوضوء ولا يبطل الوضوء. ولكن يعني اختار شيخ الاسلام رحمه الله عدم يعني بطلان الوضوء ونقض الوضوء بخروج الدم او الصديد او القيح، حتى ينازع شيخ الاسلام تيميه في نجاسه القيح والصديد. يعني قال القيح والصديد ليس بنجس. وعلى العموم مساله القيح والصديد اهون بكثير من الدم، لان في الغالب قيح والصديد المده اللي بتبقى اللي هو اجتماع الصديد في الجرح وكده دي بتبقى يسيره. فسواء على المذهب او على الراجح لو خرجت من الجسم فهذا ايه لا ينقض الوضوء. ولكن احنا بنقول حتى ولو كسوه يعني على فرض هذا الامر فهذا الصحيح فيه انه لا ينقض الوضوء. قال الثالث يعني من نواقض الوضوء زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم. زوال العقل نقلنا قبل قليل أنه ناقض للوضوء سواء كان بسكر أو بإغماء أو بجنون أو ببين، هذا كله نقله ابن المنذر في الإجماع. فعندنا في الناقض الثالث أمران. الأمر الأول زوال العقل، احنا عرفنا زوال العقل زي الجنون كده، أو تغطيته، العقل باقي ولكن مغطى زي إيه كده؟ زي حالة الإغماء والمغمى عليه، ده اسمه مجنون. عقله موجود ولا غير موجود؟ هو موجود ولكن مغطى. أو النوم، فالنائم عقله موجود ولكنه مغطى يعني لفترة معينة لمدة معينة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم. وقوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود. ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث معناه أن العين وكاء، وكاء هو الرباط الذي تربط به الأسقية. لو معنا قربة فما نحتاج أن احنا نغلق القربة دي، نقفلها. بنقفلها ازاي؟ بالرباط، هذا هو الوكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه العين بالنسبة للبطن وما يخرج منها من الريح بالوكاء، فقال العين وكاء السهي. السهي هنا هي يعني حلقة الدبر، فمن نام فليتوضأ. وكأن الإنسان إذا كان مستيقظا فهو يملك نفسه، يعلم متى يخرج منه الريح أو متى لا يخرج، يحس بخروج الريح. أما إذا نام فقد انحل الوكاء فلا يشعر إذا خرج منه ريح، والله تعالى أعلى وأعلم. قال أما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فانقض إجماعا، قاله في الشرح. يبقى تتبقى بقى مسألة واحدة، هي إيه؟ النوم. هو خرج دلوقتي بالإجماع زوال العقل أو تغطيته بالإغماء بالجنون بالبنج بالسكر، كل هذه فيها إجماع. تبقى مسألة واحدة هي مسألة النوم، فقال فيها المصنف ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. معنى هذا الكلام أن النائم ينقض وضوءه هذا النوم، ولكن استثنى من النوم إذا كان يسيرا. ما هو اليسير وما هو الكثير؟ قال في العرف، في عرف الناس. وهذا الضابط يعني هو المعمول به في المذهب، وقيل ما لا يتغير عن هيئته كسقوط ونحوه. يعني واحد كان واقف فنام فوقع، واحد كان جالس فنام فاضطجع فتغيرت هيئته. ففي الحالة دي قالوا ينقض وضوء. وعنه يعني محمد إن رأى رؤية فهو يسير. طب لو يعني أكثر من كده فهو إيه؟ يبقى عنده كثير. الأقرب كما سيأتي أن النوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. إذا الإنسان نايم ومش حاسس باللي يحصل حوله، ده الضابط الأصح. نقله الإمام ابن قاسم عن أهل التحقيق واختاروا الشيخ ابن عثيمين أن النوم الناقض للوضوء الذي يبطل معه الوضوء هو النوم المستغرق، حيث الإنسان ينام ولا يشعر ب يعني إذا خرج منه ريح لا يحس به، إذا تكلم أحد بجانبه، إذا وقعت أشياء أو يعني مر أمامه ناس أو كذا فلا يشعر بكل ما يدري حوله. فهذا هو النوم المستغرق الذي إذا نام الإنسان هذا النوم ينقض وضوءه، والله تعالى أعلى وأعلم. ده نقله ابن قاسم عن أهل التحقيق اختيار الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. قال لما روى أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم بمعنى. وفي حديث ابن عباس قال فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذن، رواه مسلم. حديث ابن عباس قصته معروفة، لما بات عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقال فجعلت إذا أغفيت، واصطف جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما ابن عباس يغفي يعني بداية كده النوم النعاس قال يأخذ بشحمة أذن يعني حتى يوقظه صلى الله عليه وسلم. فقالوا أن هذا في النوم اليسير، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على عدم بطلان الوضوء وأكمل صلاته. وحديث أنس يعني واضح الدلالة أن الصحابة كانوا ينتظرون العشاء، وأحيانا كما تعلمون صلى الله عليه وسلم كان يطول ويعني يؤخر العشاء، قال فينامون يعني في المسجد ثم يصلون ولا يتوضؤون، هذا في صحيح مسلم. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على مذاهب، يعني أوصلها الإمام النووي لثمان مذاهب، ولكن إحنا يعني عشان نعرف وتفهم إيه هو أصل الخلاف في هذه المسألة. الخلاف سببه إن في آثار وأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرها التعارض. بعض الأحاديث تفيد إن النوم ده حدث بمجرد ما الإنسان ينام ولو نعاس ولو قليل النوم فهذا ينقض وضوءه. وبعض الأحاديث جاءت وبينت أن بعض الصحابة زي في حديث أنس كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، فقالوا أن هذه الأحاديث فيها أن النوم ليس بحدث، فهنا ظهر التعارض واختلاف الأقوال. فبعض الفقهاء ذهب للترجيح، قالوا إحنا هناخد نرجح أحاديث على أحاديث ونأخذ بجانب ونترك الآخر. وبعضهم قال الأفضل هو الجمع، ومعلوم في أصول الفقه أن في التعارض إن استطعنا الجمع فلا يصار إلى الترجيح. فمن هنا اختلف بقى العلماء. أشهر هذه الأقوال أقوال الترجيح، منهم من قال أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا مروي عن بعض الصحابة، وده مذهب الحسن وابن المنذر وابن حزم أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، ينقض الوضوء مطلقا، وده اختيار الشيخ الألباني. فهم هنا رجحوا أن النوم حدث، الحسن البصري وابن المنذر وابن حزم. وبعضهم قال رجح أيضا ولكن الأحاديث الجانب الآخر، فقالوا أن النوم ليس بحدث، فلو نام على أي وضع لا ينقض وضوء، وده مذهب جماعة من الصحابة كابن عمر وأبي موسى، وقول بعض السلف كابن جبير والأوزاع. ولكن في الحقيقة هذان القولان فيهما بعد، والأولى هو مذهب الجمع. نحن نجمع بالنصوص، لأن الفريق الأول أخذ ببعض النصوص والفريق الثاني أخذ ببعض النصوص، فالأولى هو الأخذ بجميع النصوص ما أمكن والجمع. الجامع هنا خلي بالك بقى هيبقى في كذا اتجاه للجامع. يعني عندنا مثلا الامام الشافعي عليه رحمه الله قال انه ينقض في هيئه ولا ينقض في هيئه اخرى. فقال اذا كان الانسان قاعدا متمكن ممكنا مقعدته من الارض فقال في هذه الحاله لا ينقض وضوء، لا ينقض وضوء. الامام ابو حنيفه قال اذا كان على اي هيئه من هيئات الصلاه لا ينقض وضوء بالنوم. يعني لو واحد نام وهو ساجد وهو قائم وهو راكع سواء كان في الصلاه او غير الصلاه، يعني على نفس الصفه دي واحد نام وهو واقف مثلا، واحد نام وهو على هيئه كهيئه السجود، فقال هذا لا ينقض وضوء. طب ما دليل ابو حنيفه؟ ابو حنيفه رحمه الله حديث ابن عباس، قال لك ابن عباس هو نام في الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم كلما اغفى يعني اخذ بشحمه اذن. ده وجه من اوجه الجمع. الامام مالك والامام احمد زي ما هو معانا في المذهب في الكتاب فرقوا بين يسير النوم وكثير النوم، وده الاقرب في هذه المساله ان احنا نجمع بين النصوص ونحمل النصوص التي جاءت باعتبار النوم يعني ناقض للوضوء زي ولكن من غائط وبول ونوم، وقول صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي فمن نام فليتوضا، نحمل كل هذه الاثار على النوم الكثير المستغرق الذي لا يدرك الانسان معه ما يحدث حوله. ليه قلنا بهذا الجمع؟ وليه حملنا هذه الاحاديث على النوم يعني المستغرق؟ ليه الاحاديث الاخرى؟ ليه حديث انس في قصه الصحابه الذين كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون فينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صلاه العشاء، ولحديث ابن عباس في قصه مبيته عند ميمونه. وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلى واعلم. يبقى الاقرب في هذه المساله هو مذهب الحنابلة ومذهب المالكية، تفريق بين اليوم النوم الكثير والنوم اليسير. نعم ده قول المالكية والحنابلة. طيب في مسألة هنا، لو الإنسان شك نومه ده كان كثيرا ولا يسيرا، ما الوضع وما يعني الحل في هذه المسألة؟ ابن قدامة يقول لنا لم ينتقد وضوءه لأن الطهارة متيقنة فلا تزول بالشك. احنا عندنا هنا الأصل هو الطهارة، هو شك في النوم بتاعه، النوم ده شك إن هو كثير ولا قليل، ففي الحالة دي نرجع للأصل، والأصل هو الطهارة، كان متوضئا فالأصل في هذه المسألة لا يزول بالشك. نعم زي ايه كده؟
زي مثلا
كنت تسلب
على ايده مثلا.
نعم ممكن يعمل بالمسألة. هو شيخ الاسلام ابن تيمية مذهبه في المسألة دي للنوم الأصل أن النائم لا ينقض وضوء إلا يعني إذا تأكد يعني من ذهاب الطهارة. يعني قال شيخ الإسلام أنه لا ينقض مطلق النوم إن ظن بقاء الطهارة. يعني لو ظن أن طهارته باقية ففي ودي تختلف من وضع لوضع ومن حال لحال ومن هيئة لأخرى، تختلف من الأشخاص. ممكن إنسان ممكن يغط غطيطا كما في بعض الروايات عن الصحابة اللي ناموا في قصة أنس إنهم كانوا يغطون، يعني ممكن واحد تلاقيه يغط ويشخر مثلا هو وتلاقيه تكلمه وشوية مردد عليك أو يتكلم معاه. فالأمر يعني إيه التفرقة بين النوم المستغرق وغير المستغرق هو الأنسب والأقرب في هذه المسألة والله أعلم. طيب
القول بتاع الشافعي مش راجع عن بتاع الواجب
لا لا، هو القصة المشهورة أن بعض الشافعية كان يجلس فينتظر خطبة الجمعة فجلس بجانبه رجل فنام وهو جالس ممكن مقعدته من الأرض ثم أحدث خرج منه ريح، فلما استيقظ قال له الشافعي اللي هو يعني شافعي المذهب يعني رجل من الشافعية اللي كان قاعد جنبه قال له إيه؟ قال له قم فتوضأ فإنك أحدثت. قال ما أحدثت؟ قال أنا شممت ريحك. قال بل أنت الذي أحدثت. طيب مش مصدق نفسه. فاللي حصل أم الرجل ده هذا يعني الشافعي قال يعني منذ وقتها وأنا تركت الإيه المذهب، يعني ترك مذهب الشافعي في المسألة دي، مسألة يعني التفرقة بين هيئة الجالس الممكن مقعدته من الأرض وغيره. فيعني الأقرب والأوضح في المسألة دي العبرة بالإيه؟ بالاستغراق، والله تعالى أعلم. قال الرابع، يعني الناقض الرابع، مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصلة بلا حائل أو حلقة دوره، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. هذا الناقض الرابع هو يعني مس الفرج. المذهب كما ترون مسه بيده لا ظفره، واليد تشمل باطن الكف والظاهر الكف، قالوا كل هذا يدخل في مسمى اليد، فسواء مس فرجه بظاهر الكف أو بباطن الكف فهذا ينقض الوضوء. قال لا ظفره، يعني لو مسه بالظفر لوقع ظفره على فرجه فلا ينقض الوضوء. فرج الآدمي، فخرج بقوله الآدمي فرج الآدمي يخرج فرج غير الآدمي من الحيوان، وده بالاتفاق. نعم. المتصل بلا حائل، قوله متصل خرج به المنفصل. نعم. بلا حائل يعني لو مسه بحائل يعني من وراء ثياب أو غير ذلك فلا ينقض الوضوء، أو حلقة دبره. فالمذهب هو وجوب الوضوء من مس الفرج سواء كان هذا الفرج قبلا أو دبرا، وهو مذهب الشافعي. قال لحديث بسرة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، قال أحمد هو حديث صحيح. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ، قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح، وهذا عام، يقصد عام أي قوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه، فيعم القبل والدبر، يعم الذكر ويعم حلقة الدبر. نعم. قال ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره، يعني عايز يقول أنه سواء مس يعني فرجه أو فرج غيره فهذا ينقض الوضوء. هذا كان الحديث في مس الإنسان ذكره ففيه الوضوء، فمن باب أولى إذا مس يعني عضو غيره. قال لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن، البائن يعني المنفصل، يعني إذا مس مكان الفرج الذي انفصل عن الجسد فهذا المس لا ينقض الوضوء. قال لأن تخصيص الفرج به من مس فرجه دليل على عدمه فيما سوى، يعني الكلام هنا في مقطوع الذكر، نعم في مقطوع الفرج، إذا مس هذا المحل المقطوع مكان العضو الذي قطع من جسده فقالوا هذا لا ينقض الوضوء. خلي بالك هذه المسألة، مسألة مس الذكر، الكلام اللي احنا قلناه في مسألة النوم قريب جدا من الكلام في هذه المسألة. ان احنا عندنا حديثان ظاهرهما الطعام، حديث بسرى بن صفوان وهو قول صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، ده حديث صحيح صححه يعني الإمام أحمد كما سمعتم وغيره من أهل العلم. وحديث طلق بن علي أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل البادية فقال يعني وسأله عن مس الذكر، وفي بعض الروايات وهو في الصلاة هل يجب الوضوء منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك، البضعة يعني القطعة الجزء، أنا عايز يقول له هو زيه زي أي عضو في الجسد فلا ينقض الوضوء يعني مس الذكر. فهذا الحديثان ظاهرهما التعارض. بعض العلماء ذهب مذهب الترجيح كالإمام أبو حنيفة وأصحاب الرأي، أخذوا بحديث طلق بن علي هل هو إلا بضعة منك، وضعفوا حديث بسر، فقالوا إن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، ودي رواية عن أحمد. أما الجمهور مالك والشافعي وأحمد في المشهور قالوا أن مس الذكر يوجب الوضوء مطلقا، يبقى هم أخذوا حديث مين؟ بسرى بن صفوان. قالوا حديث بسرى بن صفوان هذا أصح من حديث طلق بن علي.
مالك والشافعي.
آه نعم، مالك في المشهور والشافعي وأحمد، وده مذهب ابن حزم. ومن يعني مرجحات حديث بصرة على طلق، هم قالوا حديث بصرة عندنا أصح، قالوا حديث طلق ضعيف عند كثير من العلماء، ولو صح والحديث صححه الشيخ الألباني لكان حديث بصرة مقدما عليه. هيقولوا حتى لو فرضنا أن حديث طلق ده صحيح هنقدم عليه حديث بصرة. ليه بقى؟ قالوا لأن حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ روي من حديث أبي هريرة، وأبو هريرة كان إسلامه متأخرا، صح سنة كام؟ 6 هجرية، غزوة إيه؟ خيبر. أما طلق، طلق بن علي قالوا قدم المدينة وهم يبنون المسجد، يعني إمتى؟ في أول الهجرة، واضح كده؟ فقالوا إن حديث أبي هريرة من مس ذكره فليتوضأ ده متأخر عن حديث طلق بن علي. ما احنا بنقول حديث بصرة ده مروي من كذا وجه، يعني رواه أم حبيبة وأبو أيوب وأبو هريرة وبصرة بن صفوان، فقالوا إذن فهو ينسخ حديث طلق بن علي. ولكن في قول آخر ذهب إليه الإمام مالك عليه رحمة الله في رواية، هو التفرقة بين المس، مس الذكر إذا كان بشهوة أو بغير شهوة، فقال إذا كان مس الذكر بشهوة فهو ينقض الوضوء، وإذا لم يمسه بشهوة فلا ينقض. قال هذا فيه الجمع بين الحديثين، وده الأولى، نحن بدل ما نهمل الحديث ونرجع حديث آخر نحن نعمل الحديثين، حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ قالوا إذا كان بشهوة، وحديث طلق بن علي هل هو إلا بضعة منك، بضعة منك، فقالوا هو يعني في حالة إذا مسه بغير شهوة، وده يعني الموافق لسياق الحديث. الرجل في رواية النسائي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر في الصلاة، وهذا لا يتصور فيه أن يكون بشهوة، فلذلك قالوا هل هو إلا بضعة منك، لأن الإنسان إذا مس ذكره أو فرجه لغير شهوة فمثله مثل أي عضو في الجسد، يعني كمس اليد والرجل والفخذ، فيستوي فيه بقية الأعضاء، فذا نعمل فيه حديث طلق بن علي هل هو إلا بضعة منك. أما إذا مسه بشهوة فنعمل حديث بصرة بن صفوان، حديث أبي هريرة من مس ذكره فليتوضأ. أما مسألة تأخر إسلام أبي هريرة وترجيح حديث أبي هريرة، إحنا بنقول ابتداء لو استطعنا الجمع بين الأحاديث فهو الأول، ولا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع. وثانيا قال كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله، لأنه بيختار هذا القول، يقول إن دعوى النسخ لا يعني لا يسلم لها، لأن ربما طلق رضي الله عنه سمع هذا الحديث من بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لعل أبو هريرة رضي الله عنه سمع هذا الحديث من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يبقاش الحديث بتاع أبو هريرة من مس ذكره فلا توضأ متأخرا عن حديث بصرة، والجمع أولى والله أعلم. يعني ده المذهب الأقرب اللي هو مس الذكر بشهوة يوجب الوضوء، وبغير شهوة لا يوجب الوضوء، وإن كان القول قول أبي حنيفة قريب، قول قوي، مسألة يعني الأصل فيه عدم النقض، لذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية للاستحباب، قال ويستحب منه الوضوء إذا مس ذكره سواء كان بشهوة أو بغير شهوة فيستحب منه الوضوء ولا يجب، يعني في المسألة خلاف سائغ كما سبق. وأقرب الأقوال هو الرواية التي رويت عن مالك في التفرقة بين المس بشهوة وبغير شهوة، والله تعالى أعلى وأعلى. الصحيح أن مس الذكر بشهوة يوجب الوضوء والله أعلم، أما بغير شهوة فلا يوجب الوضوء. رواية عن الإمام مالك اختارها الشيخ الألباني عليه رحمه الله. الخامس، قال لمس بشرة أو لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما. ده رقم 5 في النواقض، لمس بشرة الذكر الأنثى. يعني هو قال في لمس البشرة، قال لمس في النقض 5. في النقض 4 قال مس، مسه بيده. بعض الشراح يقول إن فرق بين مس الذكر وبين لمس الأنثى، لأن ربما كان المس باليد، أما اللمس فبأي عضو من الأعضاء. وإن كان هذه التفرقة في اللغة لم أجد لها يعني إيه وجها، يعني أنا لما بحثت في كتب اللغة ما أكثر العلماء علماء اللغة لا يفرقون بين المس واللمس، ولكن بعض الشراح يقول الشيخ مرعي معنا في المت فرق بين المس وبين اللمس، قالوا لأن المس يعني الذي ينقض الوضوء مس الذكر يكون بالإيه؟ باليد. أما اللمس، لمس المرأة في المذهب إذا كان لشهوة فهو ينقض الوضوء بأي عضو، يعني سواء بقى مسها بيده بوجهه بأي عضو من أعضائه فهو ينقض الإيه؟ الوضوء. فقال المصنف لمس بشرة الذكر الأنثى، يعني لو رجل لمس بشرة الأنثى زي ما قلنا سواء باليد أو بغير اليد، أو الأنثى الذكر، يعني العكس، يعني زوج سلم على زوجته مس زوجته، أو الزوجة هي اللي مست زوجها لشهوة من غير حائل. فأما إذا كان من غير شهوة أو كان بحائل فقالوا لا يوجب الوضوء. قال ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، بقوله تعالى أو لامستم النساء، وقرئ أو لمستم. قال ابن مسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء، رواه أبو داود. فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض في قول أكثر أهل العلم. سئل أحمد رحمه الله عن المرأة إذا لمست زوجها، قال ما سمعت فيه شيئا. ده عكس المسألة بتاعت طبعا، يعني إن مش الزوج هو اللي هيلمس الزوجة، لا، المرأة هي الذي لمست زوجها. قال ما سمعت فيه شيئا، يعني عن السلف، ولكن هي شقيقة الرجال أحب إلي أن تتوضأ. قاله في الشرح. هذه المسألة يعني اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا. فالمذهب ومذهب المالكية هو وجوب الوضوء من مس المرأة إذا كان بشهوة. يبقى الإنسان إذا مس امرأة بشهوة يجب عليه الوضوء، استدلالا بالآية على القراءة الأخرى أو لمستم النساء. فقالوا هنا الآية دي أو القراءة دي تفيد أن مطلق اللمس يفيد الإيه أو يوجب الوضوء كما صح عن ابن مسعود. الإمام الشافعي عليه رحمة الله ذهب إلى وجوب الوضوء من المس مطلقا، يعني عند الشافعية المس مطلقا بمعنى سواء كان بشهوة أو بغير شهوة هذا ينقض الوضوء. عشان كده منتشر جدا المذهب ده إيه يعني في مصر، زي إيه بعض النساء بتحب تتورع شوية، فلما تيجي مثلا واحد يسلم عليها تقوم عاملة إيه، يسلم عليه من تحت الخمار، حلو لا من فوق الخمار أو من تحت الخمار، هذا لا يجوز. صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم بمخيط، يعني بإبرة بحديد، من حديد في رأسه يعني أحب إليه من أن يمس امرأة لا تحل لها. صلى الله عليه وسلم في البيعة لما أتته امرأة لتصافحه قال إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. فحين نقول سواء بقى من بحائل أو غير حائل، لو كان السلام على الأجانب يعني غير المحارم فهذا لا يجوز للمرأة أبدا. فلكن ممكن الخلاف بقى هنا المعتبر يكون إيه مع المحارم، لأن عند الشافعي حتى يعني مجرد مس المرأة حتى لو كانت من المحارم، يعني هو بيسلم على أمه على أخته على عمته، فلو سلم عليها وهو متوضئ هذا يبطل وضوء عند الإمام الشافعي، لأنه لا يفرق بين المس بشهوة أو بغير شهوة. مس المرأة يعني. وده القول ده ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية، إن الأدلة كثيرة في يعني بطلان هذا القول. الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية انتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية، ذهبوا إلى عدم الوجوب، عدم وجوب الوضوء من مس المرأة مطلقا إذا كان بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا خرج منه شيء. يعني إذا أمزى مثلا رجل مثلا مس امرأته أو قبلها فخرج منه المز، فهنا خلاص هنا يجب عليه الوضوء، وده بالإجماع. لكن مجرد مس المرأة هذا لا يوجب الوضوء، وده اختار الإمام المفسر الطبري وابن رشد المالكي اختاروا هذا القول أيضا، استدلوا بأدلة منها قول عائشة رضي الله عنها: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. عارفين طبعا غرف النبي صلى الله عليه وسلم حجراته كانت يعني ضيقة جدا، فعائشة رضي الله عنها كانت تنام معترضة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قيام الليل، وكانت رجل عائشة رضي الله عنها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إذا سجد غمزني. وده مس ولا مش مس؟ بعض العلماء يقول غمزني يعني بس من وراء حائل، لا، الأصل أن الغمز يكون يعني بدون حائل، وده في الصلاة ولم ينقض وضوءه صلى الله عليه وسلم. قال: فقبضت رجلي، يعني أول ما يغمزها كده في رجليها تقبض رجلها، فإذا قام يعني في الصلاة بسطتها أو بسطتهما، ده متفق عليه. وفي الحديث الآخر عن عائشة أيضا قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي في بطني أو على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا في صحيح مسلم. يبقى برضو هنا عائشة رضي الله عنها ده العكس بقى، هي التي مست النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، لأن وقعت يد عائشة على رجل النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه وهما منصوبتان وهو يصلي، ولم يبطل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وده مس المرأة ولا لا؟ مس المرأة. الشيخ الإسلام تيمية استدل بأمر مهم جدا، يقول: أن المسلمون كانوا دائما يمسون نساءهم، وما نقل عنهم يعني ولو في خبر واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالوضوء من مس النساء. يعني هذا أمر مما تعم به البلوى، ده أمر منتشر جدا في بيوتات الصحابة، أن الرجال يمسون النساء والنساء يعني يمسسن الرجال. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي في حديث واحد أنه أمر الرجال من الوضوء أو بالوضوء من مس النساء، بل ورد في سنن أبي داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. الحديث ده صححه الشيخ الألباني وجود إسناده ابن تيمية، وقال ابن حجر: رجاله ثقات. وقبلة الزوج لزوجته مش متصور، ده يرد على الحنابلة إن مش متصور فيها إلا إذا كانت بشهوة، هم قالوا ربما قبلها رحمة أو كذا يعني كتقبيل الرجل لابنته، ولكن يعني هذا فيه بعض، لأنه لم يصح في حديث واحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس المرأة. فالراجح هو مذهب أبي حنيفة، والرواية عن أحمد التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية هو عدم وجوب الوضوء من مس المرأة مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، سواء كان من وراء حائل أو كان من غير حائل، والله تعالى أعلم. مسألة الآية والقراءة: أو لمستم الآية، فسرها ابن عباس: حبر الأمة، ترجمان القرآن بالجماع. أو لامستم النساء أي جامعتم النساء. قال المصنف رحمه الله: لا لمس من دون سبع. قال في الكافي: لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة. الماتن أفادنا أن لمس الطفل أو الطفلة التي هي دون سبع سنوات هذا لا ينقض الوضوء.
يقصد بها مس المرأة مطلقا، مس المرأة مطلقا في اليد أو في الوجه أو في غيرها.
أما نتكلم عن لمس المرأة أو الذكر، يعني لمس الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر، فيشمل اللمس باليد أو بغير اليد، يعني بأي بشر، بأي عضو من الأعضاء، لأي عضو من الأعضاء. واضح الكلام؟ يعني ما تخلطش بين مسألة مس الذكر وبين مسألة مس المرأة. مس الذكر لا يكون إلا باليد، بمعنى يعني الخلاف كله إذا كان مس الذكر باليد هل ينقض الوضوء ولا لا. أما لمس المرأة فاللمس يكون باليد وبغير اليد. قال المصنف: لا لمس من دون سبع، يعني الأقل من سبع سنوات سواء كان في الذكر أو في الأنثى هذا لا ينقض الوضوء. نعم. قال في الكافي: لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة. نفهم من الكلام إن يعني كلام الكافي غير كلام المتن، إن في المتن بيفرق بين فوق السبع سنوات وبين تحت السبع سنوات. الكافي قال ابن قدامة: لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة. المردوي في الإنصاف قال: لعل من أطلق أراد هذا، يعني أراد أن دون السبع سنوات هذه لا ينقض وضوء من مسها. فالراجح في المذهب أن لا فرق بين الصغيرة والكبيرة، يعني الصغيرة هنا يقصدون بها من كانت يعني سنها سن سبع سنوات أو أكثر من ذلك، يعني مما يشتهى مثلها، فلو مسها انتقض وضوءه والله أعلم. قال: ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك. شوفوا هنا عمم المس واللمس في البداية ثم أخرج منه بعض الأشياء. أخرج منه مس الطفلة دون السبع سنوات، وأخرج منه لمس السن، يعني لو واحد مس سن امرأته مثلا، ففي المذهب قالوا لا هذا لا ينقض الوضوء. قال: وظفر وشعر ولا اللمس بذلك، يعني لو جه شعر امرأة على واحد فده لا ينقض الوضوء. قال: لعدم تناول النص له حتى ولو وجد شهوة. قال السادس: غسل الميت أو بعضه، لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء. قال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء، ولا نعلم له مخالفا في الصحابة. احنا فوتنا في جملة في المسألة في النقض الخامس، قال: ولا ينتقد وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة لعدم تناول النص له. المسألة دي فيها خلاف بين العلماء. هو يعني وضوء الممسوس فرجه أو الملموس بدنه، المذهب هو عدم نقض الوضوء، يعني يجب الوضوء على من لمس وعلى من مس، أما الممسوس أو الملموس بدنه أو ذكره أو فرجه فهذا لا يجب عليه الوضوء. في رواية أخرى عن أحمد بوجوب الوضوء ولعلها أقرأ، فالإنسان يحتاط في مسألة مس الذكر في هذه المسألة، فالاحتياط أن يعيد الوضوء يجدد الوضوء والله تعالى أعلى وأعلم. أما بالنسبة لمس المرأة فإحنا رجحنا منذ قليل أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، فسواء كان الوضوء الممسوس أو الماس، يعني اللامس أو الملموس في مسألة مس المرأة. السادس بقى: غسل الميت أو بعضه. فانت مش فاهم ايه بس
ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه.
احنا بنتكلم دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضا، فقالوا المأمور بالوضوء هو الذي يمس الفرج صاحب المس، اما الممسوس فرجه فهذا لا يجب عليه الوضوء. نعم. وكذلك الملموس بدنه، نقرر المسألة في مسألة الملموس بدنه. يعني زوج وضع يده على وجه امرأته بشهوة، فالمذهب يقول عليه ايه؟ عليه الوضوء، صح كده؟ ينتقد وضوءه. قالوا لا ينتقد وضوءها، يعني المرأة مش مخاطبة بهذا الأمر، ولكن المخاطب مين؟ الرجل، أو يعني اللامس الذي لمس المرأة. واضح كده الكلام؟ وكذلك الكلام في مس الفرش. حما يقول الرواية الثانية بتسوي بين اللامس والملموس، ودي الاحتياط في مسألة مس الذكر. أما في مسألة المرأة فإحنا أصلا رجحنا أن مس المرأة لا يجب فيه الوضوء، وده قلنا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية لأحاديث عائشة الثلاث اللي قدمناها. السادس هو غسل الميت، يعني واحد غسل الميت فيجب لو كان متوضئا يجب عليه أن يعيد الوضوء أو بعضه، يعني بعض الميت، يعني فرضنا أنه غسل جزء من الميت وبعدين جاله مشوار أو حصل له ظرف أو واحد تاني كمل مكانه الغسل تغسيل الميت، قالوا يجب عليه الوضوء أيضا. استدلوا بأثار عن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غسل الميت بالوضوء. قال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء، وقيل لا ينقض، يعني غسل الميت لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم أو أكثر العلماء كما نقل، وهذا هو الصحيح. نعم. قال الموفق، من الموفق؟ ابن قدامة.
ينقض الوضوء؟
كني ابن قدامة.
أبو عبد الله.
شمس الدين.
في لقب وفي كنية. شمس الدين ده كنية، ده لقب مين؟ ابن أخي اللي هو النبي عمر. موفق الدين هو ده. وده لقب ابن قدامة. احنا عايزين بقى كنيته. ولنا المرة الجاية. لا يا شمع. طيب. أبو محمد ابن قدامة. نعم. أبو محمد ابن قدامة. ده الكبير الموفق. تاني أبو الفرد اللي هو ابن أخي اللي هو شمس الدين. لو صاحب شرح الكلام. قال الموفق وهو الصحيح اللي هو عدم نقض الوضوء، عدم نقض الوضوء بتغسيل الميت، لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، وكلام أحمد رحمه الله يدل على أنه مستحب، فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ، وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة قاله في الشرح. نعم. وأصح في هذه المسألة هو عدم نقض الوضوء بتغسيل الميت، وده قول الجماهير، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد اللي اختارها الموفق في المغني. قال والغاسل، يعرف لنا الغاسل هو من يقلب الميت ويبشره لا من يصب الماء، يعني عايز يقول لنا عشان المذهب بيقول إن من يغسل الميت يجب عليه الوضوء، فقال الغسل هو من يقلب الميت ويباشره، يعني يباشر التغسيل، لا من يصب الماء، يعني من يصب الماء هذا لا خلاف أنه لا يجب عليه الوضوء. السابع من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل ولو نيئا. أكل لحم الإبل يعني الجمال الجزور، هذه الأشياء إن أكلها الإنسان وكان متوضئا يجب عليه إعادة الوضوء، أن يتوضأ من جديد، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وهو من المفردات. نيئا يعني مش مشوي، ني ليه هما بيقولوا ولو نيئا؟ خلي بالك كل كلمة في المتن بيبقى لها غرض معين، ودي من فوائد دراسة المتون، إن أنت تتعلم التقييد في الكلام والاحتراز، كل كلمة لها معنى، وكل كلمة يعني بيبقى لها قيد معين أو كذا، واحتراز لابد من ذلك. فبيقول ولو نيئا لأن الجمهور قالوا لا يجب الوضوء من لحوم الإبل. طب بيستدلوا بإيه الجمهور؟ بحديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جابر كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وكأن كان في بداية الإسلام الإنسان لو أكل لحما أو شيئا مسه النار، يعني أي حاجة مطبوخة، أي حاجة اتشوت أو اتطبخت أو مستها النار، فهذا كان يجب فيه الوضوء. لو الإنسان أكله يجب أنه هو يعيد الوضوء مرة. فجابر قال كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار. فالجمهور قالوا إذن لحم الإبل يدخل في هذا الحديث، وإن آخر الأمرين ترك الوضوء، يعني لا يجب الوضوء من أكل لحم الإبل. فعشان كده المصنف هنا بيرد على هذا فبيقول أن الناقض السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا، يعني حتى ولو كان هذا اللحم لم تمسه النار، ففي الحالة دي يجب منه الوضوء. والمذهب في هذه المسألة قوي، أي نعم هو من المفردات ولكن الأدلة مع المذهب. شوف بيستدل بحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. هذا رواه مسلم. هذا الحديث خاص بلحوم الإبل، وحديث جابر الآخر اللي بيستدل به الجمهور عام في كل ما مسته النار، فالعام لا ينسخ الخاص بل يحمل العام على الخاص. فالمذهب الصحيح في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة، وهو من المفردات، وهو وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل. نعم وجوب الوضوء من لحم الإبل سواء كان نيئا أو كان يعني مسته النار. إيه القاعدة؟ نعم الأصل أن لو تعارض عام وخاص يحمل العام على الخاص، وده أنتوا إن شاء الله تاخدوه في الإيه في الأصول أكثر منها. فالصحيح هو قول المذهب في هذه المسألة. قال فلا نقض ببقية أجزاء. خلي بالك في نفس الحديث اللي فات معانا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم الغنم ولحوم الإبل، ما فرقش بقى بين مسته النار أو لم تمسته النار. واضح؟ احنا بنقول العبرة بالدليل، والدليل صح في هذه المسألة فلا يصار إلى غيره، لأن ده في الحديث حديث صحيح صحيح مسلم وواضح، وهو خاص في لحم الإبل. قال المصنف رحمه الله فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم. يعني عايز يقول أي حاجة غير اللحم لا تنقض الوضوء، سواء كان بقى ده طحال ولا قلب ولا كبد ولا مرق لحم. مرق ليه الشوربة يعني واحد عامل شوربة ايه شوربة جمل، ما احنا الحاجات دي مش بصورنا لحم الجمال مش منتشر هنا الا عند مدينة الانتاج الاعلامي بقى. طيب قال ولا يحنس بذلك من حلف لا يأكل لحم. يعني واحد قال والله لا أكل لحم الإبل أو لا أكل لحم، وراح أكل الكبدة بتاعت مثلا الجمل، فقال لا يحنس لأنه ليس بلحم وعنه ينقض. عنه يعني عن الإمام أحمد في رواية أخرى ينقض، لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان كلحم الخنزير. قال بشر الرواية دي هي الأقرب، إن سواء كان لحم الإبل أو أي جزء من أجزاء الإبل الكبد والقلب والطحال وغيره، لأن اللحم فعلا يعبر عن جملة الحيوان. الثامن وهو النقض الأخير الردة والعياذ بالله عن الإسلام، لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله لئن أشركت ليحبطن عمله. يعني إنسان لو كان مسلما ثم ارتد وكان متوضئا فيجب عليه إذا دخل في الإسلام مرة أخرى أن يعيد الوضوء، يتوضأ مرة أخرى. قال وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. يعني كل ما أوجب الغسل، أي حاجة من موجبات الغسل نتكلم عنها، زي مثلا التقاء الختانين، الجماع، الإنزال المني، الاحتلام، كل هذه الأشياء توجب الغسل، فمن باب أولى توجب الوضوء. غير الموت، فالموت موت الإنسان يوجب تغسيله، يعني يبقى واجب علينا نحن نغسل الميت، ولا يوجب يبقى وضوءه. يعني في تغسيل الميت الواجب هو تغسيل الميت، أما توضيء الميت إن إحنا وضوء الميت ونوضأه هو نايم، هذا مستحب وليس بواجب. نعم. لأن ده يوجب الغسل دون الوضوء أمر فيه تعبدي كما سيأتي فصل. نعم. لا لا، المسألة دي فيها خلاف. فصل. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. ودي قاعدة والله عظيمة جدا، ودي من القواعد المتفق عليها بين المذاهب، من قواعد الفقهية المتفق عليها، إن هي مسألة اليقين لا يزول بالشك، سواء الكلام ده في الطهارة، في الماء تكلمنا عنه، في اختلاط الثياب، في مسألة الحدث، تأتي في أبواب كثيرة جدا. قال من تيقن الطهارة وشك في الحدث، يعني هو الآن متوضأ، كمان ساعة شك، أنا أحدثت ولا لم أحدث؟ قال عمل بما تيقن. إيه اليقين عنده؟ الطهارة، يبقى هو طاهر مش محدث. أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، خلي بالك دي عكس المسألة. يعني واحد صحي من النوم وبعد ساعة قال شك، هل أنا متوضئ ولا غير متوضئ؟ ده هيعمل إيه؟ ايه هو هنا اليقين؟
الحدث،
ان هو محدث، لان الاصل ان هو نام ومستغرب، فده مظنة الحدث، يبقى الاصل ان هو محدث. شكه هو هل هو متوضا ولا لا، يبقى هو شك في الطهارة، يبقى نقول له ابني على ما استيقنت. فقال وبهذا قال عامة اهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه هل خرج منه شيء ام لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم والترمذي. قال ويحرم على المحدث الصلاة، حديث ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه الجماعة إلا البخاري، وده بالإجماع. بل عند الحنفية قالوا لو صلى المحدث وهو يعلم بذلك متعمد فيكفر، فنقول يكفر في حالة إذا كان مستهزئا، لو استهزئ بشعيرة مش عارف إسلام بشيء من الدين فلا يكفر، أما غير ذلك فلا يكفر. الله كانوا بيحكوا أن بعض الوطراء والناس في يعني في العصر البائد لما كانوا يتزنوا واحد يعني يجي فرصة ولا كده ويضطروا للصلاة فكانوا يتحرجوا بعض الناس دي يعني السياسيين دول، فكان يصلي الصلاة على غير وضوء، ده عند الحنفية يكفر بها الإنسان. الجمهور قالوا لا يكفر إلا إذا استهزأ. قال والطواف يحرم على المحدث الطواف فرضا كان أو نفلا، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي. ومس المصحف ببشرته بلا حائل، فإن كان بحائل لم يحرم لأن المس إذن للحائل. مس المصحف من غير حائل هذا يحرم على المحدث، حدث أصغر، باتفاق الأئمة الأربعة، لم يخالف في هذا إلا الظاهرية. نعم. قال الأصل في ذلك قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الأثرم والدرقطني متصلا، واحتج به أحمد. وهو لمالك في الموطأ مرسلا. الحديث ده هو عمدة الجمهور في تحريم مس المصحف من غير حائل. شوفوا هنا بيقول في المتن مس المصحف، المصحف لا يطلق على كتاب مصحفا إلا إذا كان ما يحويه القرآن، والقرآن فيه أكثر من غيره من الكلام. يعني لو فرضنا بعض المصاحف فيها تفسير غريب الكلام أو كلمة، فقالوا لو كان التفسير ده أقل كلمات دي أقل من كلام الله من القرآن، ففي الحالة دي له حكم المصحف، إنسان لا يمسه إلا على طهارة على وضوء. أما لو كان كلام البشر فيه أكثر زي التفسير بقى، يعني زي التفسيرات الموجودة، تفسير السعدي، تفسير أي نوع من أنواع التفسير دي، فالكلام فيها أكثر من كلام الله، ففي الحالة دي لا يأخذ حكم المصحف. يبقى التفسير وكتب العلم لا تأخذ حكم المصحف، بمعنى يجوز الإنسان هو يمسكها على غير طهارة. لكن المصحف ولو كان في بعض التفسير أو غريب القرآن أو كده، فده لا يجوز مسه بالبشرة. شوف هنا البشرة تعم اليد وتعم أي شيء، يعني حتى لو قبل المصحف، لو وضع جبهته مثلا على المصحف، هذا يحرم عليه إذا كان على غير وضوء بلا حائل. ففهم من كلام المصنف أنه لو كان بحائل يجوز، يعني لو امرأة مثلا لبست في يدها قفاز جوه انت مثلا، أو واحد قلب صفحات المصحف بالسواك أو بأي شيء، بحيث أنه لا تمس بشرته المصحف اللي هي الصحف اللي فيها القرآن، قالوا هذا لا ينقض الوضوء، هذا لا يحرم ولو بغير وضوء. والعمدة هو أثر عمرو بن حزم، هذا الأثر قال ابن عبد البر عنه في التمهيد: قد روي مسندا من وجه صالح، وهو كتاب مشهور، كتاب عمرو بن حزم النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لأهل اليمن، قال هو مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد، مش محتاجين لإسناد، يعني لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. فالأثر ده أثر مشهور، وهذا الكتاب معروف جدا عند أهل العلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. أما داود الظاهرية فاستدلوا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لقيصر بكتاب وكان وكتب فيه آية، فالجمهور رد وقال أن الكتاب إذا كان فيه آية هذا لا يأخذ حكم المصحف، لا يأخذ حكم القرآن. فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس، والحديث بيقول لا يمس القرآن إلا طاهر، فقالوا إذن المؤمن يمس القرآن ولو على غير طهارة لأنه لا ينجس أبدا. الصحيح أن طاهر هنا تشمل الطهارة من الحدث والحدث الأصغر، وتشمل الطهارة من الحدث الأكبر، وتشمل الطهارة من الشرك، يعني لا يمس المصحف أيضا مشرك، ونجاسة الشرك نجاسة معنوية. ولكن هذا الكتاب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين في اليمن يخاطب به أهل الإسلام ولا يخاطب به أهل الشرك، فمعلوم أن كلمة طاهر لو خاطبنا بها المسلمين فيراد بها الطاهر من الحدث لا الطاهر من الشرك. يعني لما أقول لك دلوقتي ما ينفعش تصلي إلا وأنت طاهر، تفهم إيه من الكلام ده؟ الطهارة الصغرى والكبرى، واضح؟ تفهم منها الطهارة من الشرك، ده أمر أصلا مستصحب من الأصل، لأن أنا بخاطب مين؟ بخاطب مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس المصحف إلا طاهر، فهذا يقصد به خطاب المسلمين، يقصد به الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. ولكن إحنا بنقول يجوز مس المصحف بحائل، يجوز مس المصحف على الراجح لمن عنده سلس في البول أو انفلات في الريح، يعني واحد بيحفظ قرآن ولا يستطيع يعني أن يمسك نفسه، يعني بل ينفلت منه الريح ما تعديش عليه 5 دقائق ولا 10 دقائق إلا يخرج منه ريح، وهذا في مشقة شديدة جدا. لو قلنا له توضأ يعني عند كل حدث، لا ده يحفظ القرآن ويمس المصحف من غير يعني كراهة في ذلك ولو على غير وضوء. وكذلك الأطفال، الأطفال في الكتاتيب خلافا للمذهب. المذهب يقول حتى لو الطفل لابد أن هو يتطهر. لا، في الحقيقة أن يعني هذا فيه مشق على صغار السن، والطهارة لا تجب عليهم ابتداء لأنهم غير يعني مكلفين. وكذلك قلنا يعني بالنسبة للمرأة فممكن هي تلبس القفاز أو تقلب الصفحات بغير اليد بغير البشرة، والله تعالى أعلى وأعلى. راجح قول الجمهور، جمهور الأئمة الأربعة. شيخ الإسلام نقل فيه اتفاق الأئمة الأربعة على وجوب الوضوء لمس المصحف. طيب الإنسان لو تعذر أنه يتوضأ يتيمم يعني في مواصلة من المواصلات أو كده، فمش قادر أنه هو ما فيش مية يتوضأ، في الحالة دي يتيمم ويمسك المصحف. قال ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، يعني من كان عليه غسل يعني حاله أنه محدث حدث أكبر يحرم عليه قراءة القرآن. فرق بين مس المصحف وبين قراءة القرآن. قراءة القرآن هو مجرد القراءة من غير مس، يعني أنت بتسمع قرآن بتقرأ قرآن من غير ما تمس المصحف. مس المصحف هذا عند الأئمة الأربعة يشترط له الوضوء، لكن عند كل العلماء أن المحدث حدث أصغر له أن يقرأ القرآن. يعني واحد مش على وضوء ينفع يقرأ آية من القرآن، ينفع يسمع لواحد وهو ماشي بالشارع ينفع، هذا بلا خلاف. الخلاف بقى في قراءة القرآن من غير مس، من غير ما يمس المصحف، للجنوب للمحدث حدث أكبر. جمهور العلماء وهو المذهب أنه يحرم عليه القراءة، استدلوا بحديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنان، رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه. هذا الأثر لاستدل بالجمهور على أن الجنب لا يقرأ القرآن أثر ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم. وعلى فرض صحة الأثر كما قال الشوكاني فلا متمسك فيه على وجوب الطهارة، على وجوب الطهارة الكبرى. ليه؟ لأن هنقول هنفترض الحديث ده صحيح، فشوف علي بن أبي طالب يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجناب. هذا يحكي فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن في كل وقت إلا في وقت الجناب، كان لا يقرأ فيها القرآن. وإحنا سبق وبينا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تركه بمجرده لا يدل على وجوب ولا على تحريم، ولكن يدل على الاستحباب أو الكراهة، على تفصيل سيأتي إن شاء الله معكم بقى في كتاب الأصول. فهمتوا الكلامنا؟ فإحنا بنقول الأثر ضعيف، ولو صح الأثر فهذا لا يدل إلا على الكراهة فلا يدل على التحريم، وهذا هو المذهب الصحيح أن يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، والله تعالى أعلى وأعلم، لعدم وجود الدليل المانع. نعم، الأصل هي براءة الذمة، بل صح عن عائشة كما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، والجنابة دي حين من أحيان النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يمر بها. نعم، هل هو مذهب داود وابن المنذر واختيار جماعة من المحققين كشيخ ابن عثيمين والألباني والعلامة محمد نجيب المطيعي الشافعي عليه رحمة الله، كان شيخ الأزهر فترة وفترة. لا، المذهب والجمهور لا يجوز للجنب قراءة القرآن. الصحيح مذهب داود واختيار ابن المنذر. قال واللبس في المسجد بلا وضوء، يعني من عليه غسل يحرم عليه اللبس يعني المكث في المسجد بلا وضوء. مفهوم كلام المصنف أن الإنسان لو كان جنبا وتوضأ جاز له أن يمكث في المسجد، لقول تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل، يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل، لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا مواضع الصلاة اللي هي المساجد. قال وهو الطريق، يعني السبيل يعني في الآية، يعني لو فرض مسجد لبابين، واحد الباب من شارع وباب آخر يخرجه لشارع آخر، فممكن إنسان يدخل من باب ويخرج من آخر. ليه متاع داخل المسجد، داخل يجيب حاجة من حاجاته وهو جنب، داخل حمامات المسجد فمر على المسجد وهو جنب، كل هذا جائز لقول الله تبارك وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه داود وهذا ضعيف، ولكن الآية تكفي، الآية تكفي في هذه المسألة. قال فإن توضأ الجنب جاز له اللبس فيه لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. يعني هذا الأثر، الأثر ده حسنه الشيخ الطريفي في التحجيل، يفيد أن الإنسان لو تعذر عليه الغسل واحتاج إلى المكس في المسجد فيخفف هذا الحدث بالوضوء، زي الاعتكاف، أخ من إخوة احتلم في الاعتكاف استيقظ لكي يغتسل فوجد مثلا الحمامات مليانة، فيعمل إيه في الوقت ده؟ فنقول له لا تجلس في المسجد إلا بعد أن تتوضأ، توضأ حتى تخفف هذا الحدث، الحدث الأكبر، فتجلس في المسجد حتى يخرج من في الخلاء فتدخل فتغتسل، والله تعالى أعلى وأعلم. باب ما يوجب الغسل. قال وهو سبعة، أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل لوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر. ما يوجب الغسل؟ أشياء لو التبس الإنسان بها وجب عليه أن يغتسل، يعني أصبح محدثا حدثا أكبر. أول شيء قال انتقال المني، انتقال المني هذا هو المذهب وهو من المفردات، يعني بمعنى لو حس بخروج المني فأمسك خروجه فقال عليه الغسل أيضا. الرواية الثانية أنه لا يجب الغسل بمجرد انتقال المني، ولكن العبرة بإيه؟ بخروج المني، وده قول الجماهير، ودي الرواية عن أحمد اختارها الخرقي والموفق. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الغسل وجوب الغسل بأمرين، برؤية الماء في حق المحتلم، وبفضخ الماء في حق المستيقظ. في حديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فضغت الماء فاغتسل، يعني إذا الماء هنا المقصود بالمني، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم بفضخ الماء، العبرة بالفضخ، الفضخ هنا خروج الماء بدفق وبشهوة بشدة، فقالوا هنا العبرة بخروج الماء المني لا بانتقاله، لا بمجرد انتقال الماء وفقط. في حديث أم سلمة أن جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الغسل وجوب الغسل على رؤية الماء لا على انتقال الماء وفقط. وذكرنا حديث علي، وفي حديث عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، يعني إذا استيقظ من النوم وجد في ثيابه بللا ولم يذكر احتلاما، يعني في الرؤية، قال يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا، يعني يتذكر أنه احتلم في المنام، ثم لما استيقظ لم يجد في ثوبه بللا، قال لا غسل عليه. هذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه شيخ الألباني. يبقى العبرة هنا في الحديث بإيه؟ برؤية الماء. نعم، هذا هو الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم. قال فلو اغتسل له، الضمير عائد على انتقال المني ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين. احنا بنقول الراجح أن العبرة بخروج المني. فها هنا مسألة، إنسان مثلا جامع امرأته فأمن أنزل فوجب عليه الغسل فاغتسل، بعد الغسل وجد أثرا للمني، يعني نزل منه منيا بعد غسله، فقالوا لا يجب عليه أن يعيد الغسل ولكن عليه الوضوء، عليه الوضوء وفقط. نعم. الثاني من موجبات الغسل خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة. هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي، قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل، رواه أبو داود. والفضخ خروجه على وجه الشدة، وقال إبراهيم الحربي بالعجلة، يعني عايز يقول الإنسان إذا خرج منه المني في حال اليقظة يشترط أن يكون بلد، احترازا من بعض الناس عندها أمراض عفانا الله، وكان عنده خروج مني بلا شهوة، مرض من الأمراض زي سلس البول، زي مثلا فلات الريح، فممكن يخرج منه مني بلا شهوة، فهذا لا يجب عليه الغسل. نعم، عليها أن يتوضأ فقط، ولكن في حال اليقظة حتى يجب الغسل لابد أن يخرج المني بشهوة ما لم يكن نائما ونحوه، يعني لأن في حال المنام لا يشترط الشعور بخروج المني، ولكن يعني لا يشترط اللازم، العبرة برؤية الماء، وده سبق في حديث عائشة الذي سقناه قبل ذلك، قال فلا يشترط ذلك يعني الشهوة، يعني الإنسان لو استيقظ وجد بللا في ثيابه وجب عليه الغسل سواء تذكر أنه احتلم أو لم يتذكر، ده خاص بحالة النوم. أما في حال اليقظة فالعبرة بخروج المني بشهوة، إذا فضخت الماء فاغتسل، قال لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء، رواه النسائي بمعنى فعلق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل برؤية الماء، والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.